بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه السادس الذي يتمسك به لإثبات وجوب غسل الوجه من الأعلى، وهو التمسك بأصالة الاشتغال. فالمكلف يعلم باشتغال ذمته بوجوب الوضوء عليه، وعندما يغسل وجهه نكسا لا يحصل له الجزم بفراغ ذمته، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وقلنا ان هذا الوجه يبتني على امرين، اي لا بد لتماميته من انهاء الكلام في امرين. الامر الاول ان لا يكون هناك دليل محرز اجتهادي بتعبير الشيخ الوحيد يدل باطلاقه على جواز الغسل نكسا، والا فمع وجود دليل اجتهادي يدل باطلاقه على جواز الغسل نكسا لا تصل النوبة الى الاصل العملي الذي هو اصالة الاشتغال. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي لا بد ايضا من ثبوته انه عند الشك في جزء او شرط او قيد في الطهارات في الوضوء والتيمم والغسل، فمرجع الشك إلى الشك في المحصل، والشك في المحصل مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى لأصالة البراء. فلا بد من إثبات كلا الأمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد دليل يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا، والأمر الثاني أنه عندما لا يوجد دليل محرز يدل بإطلاقه على جواز الغسل نكسا فالمرجع هو الأصول العملية والأصل الجاري عند الشكي في جزئية جزء أو قيدية قيد أو شرطية شرط في الطهارات الثلاث، الأصل الجاري هو الاشتغال. إذا تم كلا الأمرين يتم التمسك بهذا الوجه، وهو التمسك بأصالة الاشتغال لإثبات وجوب الغسل من الأعلى. أما الأمر الأول فنوقش بأنه يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز غسل الوجه نكسا، ومع وجود مثل هذا الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. كيف؟ قالوا بأن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مطلقة، وتدل على وجوب غسل الوجه من غير تقييد. لم تقيد الآية غسل الوجه بكونه من الأعلى إلى الأسفل، ومقتضى إطلاق الآية المباركة جواز غسل الوجه ولو نكسا. وإن كان قد دل الدليل على أن غسل الوجه من الأعلى أمر مستحب، نتكلم الآن في الآية بغض النظر عن الاستحباب، نتكلم في ما تدل عليه الآية المباركة. الآية المباركة مطلقة أوجبت غسل الوجه من غير تقييده بكيفية معينة، وأنه من الأعلى إلى الأسفل أو أنه من الأسفل إلى الأعلى، فتدل بإطلاقها على جواز غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى. وكذلك الروايات في بعض الروايات الحاكية عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجد إطلاق في كيفية غسل الوجه. هذه الروايات تدل بإطلاقها على جواز غسل الوجه نكسا كالآية المباركة. من هذه الروايات ما جاء في الوسائل الجزء الأول صفحة 388، الحديث الثالث الباب 15 من أبواب الوضوء. قال: وعن علي بن إبراهيم الرواية السابقة، وعن علي بن إبراهيم الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. فالرواية الثالثة عندما يقول عن علي بن إبراهيم، شنو يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية حسنة السند. فدعا بطشت أو تور فيه ماء، تور وعاء مثل الكوز، فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغسل بها وجهه. ولم تقيد بأن الغسل لا بد أن يكون من الأعلى. الرواية رقم 4 أيضا قال: وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب، أبي أيوب الخزاز، عن بكير بن أعين. الرواية صحيحة السند. طبعا نرجع في يوم من الأيام نتكلم عن العدة، عدة من أصحابنا، عدة الكليني، توجد عدة مجهولة، عدة معلومة، لكن على القول بأن عدة من أصحابنا عبارة عن ثلاثة في طبقة واحدة فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي الشيخ الكليني عن ثلاثة في نفس الطبقة كلهم ضعاف، فلا فرق بين العدة المعلومة والعدة المجهولة، نتكلم إن شاء الله في ذلك، سيأتي عندما يتوقف الاستدلال على رواية معينة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل بها وجهه. إذن الآية الكريمة وكذلك الروايات مطلقة وليست مقيدة بكون الغسل من الأعلى، فحينئذ يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز الغسل للوجه نكسا، وبالتالي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وإذا أشكلت وقلت بأن الآية بصدد التشريع وبيان أصل حكم وجوب الوضوء وليست ناظرة إلى كيفياته وخصوصياته، وهكذا الروايات المستشهد بها، الآية الكريمة والروايتين اللتين أشرنا لهما قد يستشكل فيهما بأن الآية الكريمة ليست بصدد البيان من جهة كل الكيفيات، وإنما هي بصدد أصل تشريع وجوب الوضوء وبيان الأجزاء الواجبة في الوضوء. أما أنها في مقام البيان من جهة حتى كيفية الغسل فالآية ليست كذلك. لكن يرد هذا الإشكال إن الآية وردت بصدد البيان، لأنها أولا بيّنت إن الواجب غسله هو الوجه واليدين، وإن الواجب مسحه هو الرأس والرجلين، وبينت حدود غسل اليدين إلى المرافق، وبينت حدود مسح الرأس والرجلين برؤوسكم التبعيضية، سيأتي البحث في ذلك، وإلى الكعبين في تحديد الرجلين. إذن هي في مقام البيان، غاية الأمر أنها أطلقت من جهة كيفية الغسل وكيفية المسح، وهذا يدل على أن كيفية معينة ليست مرادة للآية الكريمة، وإنما هي مطلقة من جهة كيفية الغسل وكيفية المسح. وهكذا الحال في الروايات كالروايتين اللتين أشرت لهما، فهما في مقام البيان لكنهما في كيفية الغسل والمسح أطلقتا، فهما مطلقتان من جهة الكيفية، فإذن هذا الإشكال مردود. وإذا تنزلنا وقبلنا الإشكال على الآية وقلنا بأنها كانت بصدد الإشارة فقط إلى أجزاء الوضوء الواجبة ولم تكن بصدد التفصيل في كيفية التوضؤ، فهذا الإشكال لا يتأتى في الروايتين المشار إليهما. خلينا نقرأ واحدة من الروايتين ونشوف شلون الرواية داخلة في التفصيل. الرواية الثالثة مثلا قال: فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف. من المرفق، إنها تدخلت الرواية حتى في شنو؟ الابتداء والغاية، بل ربما يظهر ذلك أن الرواية بصدد بيان وجوب الغسل من الأعلى في اليدين أكثر من هذا بعد، من المرفق إلى الكف، ما قالت إلى المرفق فقط لتكون بصدد التحديد فقط، لا يردها إلى المرفق،
يعني
واضح. ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع، ثم مسح رأسه وقدميه ببلل الكفه، لم يحدث لهما ماء جديدا. أكثر من هذا البيان في الرواية، لكن مع ذلك في كيفية غسل الوجه ماذا قالت؟ قالت فصبها على وجهه فغسل بها وجهه.
صبها على وجهه، هو الصب هذا العرف يعرف أنه هو صب من الأعلى، هو ما يصب من الأسفل، أكيد هو من الأعلى يعني.
مو بالضبط،
شنو أكيد من الأعلى
يعني. شنو
لما يصب الماء على وجهه؟
نقرأ الرواية رقم 4: فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه، ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى، ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى. هذا أيضا داخل في مقام التفصيل. ولو أشكلت وقلت أن هاتين الروايتين أيضا ليستا في مقام البيان من جهة غسل الوجه، كيف يغسل الوجه، ليستا في مقام البيان، كانتا، مع أنه هذا لا يتأتى في بعض الروايات كالرواية رقم 4 والرواية رقم 3، لكن للإشكال الذي ذكره الشيخ لعله صبها على وجهه والصب يكون من أعلى، مع أن فغسل بها وجهه، لأنه يمكن أن يصب ويرجع إلى النكسر، يمكن أن يصب من الأعلى ولكن المسح يكون من أسفل، لأن فغسل بها وجهه وكيفية الغسل مطلقة. لو أشكلت وقلت بأن هاتين الروايتين أيضا ليستا في مقام البيان من جهة كيفية غسل الوجه، حينئذ تصل النوبة إلى البحث في الأمر الثاني. بعبارة، إذا قبلنا بالإشكال على الرواية، على الآية الكريمة عفوا وعلى الروايتين، وقلنا أنه لا دليل في المقام يتشبث بإطلاقه لإثبات جواز غسل الوجه نكسا، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، وعليه تصل النوبة إلى البحث والكلام في الأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ هو أن الأصل العملي الجاري عند الشك في جزئية جزء أو قيدية قيد في الطهارات الثلاث، ما هو؟ هو أصالة الاشتغال، لأن الشك في جزئية جزء أو قيدية قيد في الطهارات الثلاث مرجعه إلى الشك في المحصل، وبالتالي فتجري أصالة الاشتغال. إذا قلنا بأنه لا يوجد، شككنا بوجود دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز غسل الوجه نكسان، تصل النوبة إلى البحث الثاني، وهو أن الأصل الجاري عند الشك في جزئية جزء أو قيدية قيد هو في الطهارات الثلاث خاصة هو أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك إلى الشك في المحصل. فنقول في الأمر الثاني، قلنا سابقا في تعريف الطهارة، وهل أنها اسم للمسبب أو اسم للسبب، أي هل أنها اسم، إذا قلنا أنها اسم للسبب أي أنها اسم لنفس الغسلات والمساحات، أم أنها اسم للمسبب أي اسم للحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، أي اسم للأثر الحاصل من الغسلات والمسحات. وتتذكرون قلنا أن الثمرة العملية المترتبة على ذلك هي أننا إذا قلنا أن الطهارة اسم للسبب أي لنفس الغسلات والمسحات، وشككنا في جزئية جزء كالشك في المضمضة أنها جزء من الوضوء أو ليست جزءا، فمرجع المسألة حينئذ إذا قلنا بأن الطهارة اسم للسبب، مرجع المسألة أن أمر الوضوء يدور بين ستة أجزاء من غير المضمضة مثلا أو سبعة معها، وهكذا الحال لو شككنا في قيدية شيء، كما لو شككنا بأن غسل الوجه مقيد بكونه من الأعلى إلى الأسفل، فإذا قلنا أن الواجب هو نفس الغسلات والمسحات فهنا القدر المتيقن أن المطلوب هو غسل الوجه، أما تقييده بكونه من الأعلى هذا تكليف زائد نشك بوجوبه، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو غسل الوجه مطلقة بأي كيفية، والأكثر هو تقييد غسل الوجه بأنه من الأعلى، فالمسألة مرجعها إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. تتذكرون نحن قلنا أنه لا خلاف عندهم بأنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فالأمر مجرى للبراءة، يعني الإنسان لا يدري هل هو مشغول الذمة بصلاة الرباعية واحدة أو بصلاتين رباعيتين، فمن الواضح عندهم أنه يجب الإتيان بصلاة واحدة كقدر متيقن، والصلاة الثانية مشكوكة فتجري أصالة البراءة فيها، لكن ما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بمعنى أن الصلاة مركبة من تسعة أجزاء أو من عشرة، هناك في الحالة الأولى كل امتثال له طاعة وعصيان مستقل عن امتثال الصلاة الأخرى. هنا لا معنى لأن نقول أن الإنسان يمتثل في 9 ولا يمتثل في 10، يثاب في 9 ولا يثاب في 10. الصلاة مركبة، الصلاة أمر مركب، فيدور الأمر فيها، إذا دار الأمر فيها بين 9 أجزاء وبين 10 أجزاء، فلا معنى لأن يقال إن الأجزاء فيها ثواب وطاعة مستقلة عن الجزء المشكوك، لا معنى لذلك. فهذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وليس الاستقلاليين، لأنه الطاعة للصلاة واحدة والثواب والعصيان واحد. إذا جاء الإنسان بالصلاة فثوابه واحد، امتثاله واحد، وإذا لم يأتي فعصيانه واحد. في حالة ومورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا هو أيضا جريان أصالة البراء. خالف في ذلك الشيخ الأخوند رحمة الله عليه في تعليقته على الرسائل، وإن كان قد عاد عن ذلك في الكفاية. ولذلك عندما نعبر عن أن الأمر إذا دار بين الأقل والأكثر الارتباطيين فالمشهور هو جريان البراءة، قبال رأي للشيخ الأخوند في تعليقته على الرسائل، وإلا الأمر كاد أن يكون إجماعا أيضا. واضح؟ واضح. حينئذ نعود نقول في موردنا إذا قلنا بأن الطهارة اسم للسبب، يعني أمر مركب من أجزاء، وشككنا في جزئية جزئين أو قيدية قيدين، كما في مقامنا نشك بأن غسل الوجه مقيد بكونه من الأعلى أو لا، فهنا المسألة ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو أن المطلوب الوضوء وغسل الوجه بأية كيفية، والأكثر هو تقييد غسل الوجه بكونه من الأعلى، فالأقل قدر متيقن يجب الإتيان به، والأكثر تكليف زائد نشك بوجوبه فتجري فيه أصالة البراءة. هذا إذا قلنا بأن الطهارة اسم للسبب. نعم.
بالنسبة للأقل والأكثر كأنه خلاف، لأن القدر المتيقن هو من الأعلى للأسفل، والنكس هو راح يصير زيادة
تقييد.
شنو القدر المتيقن؟
عندنا أقل وعندنا أكثر، اللي هو الأقل اللي هو من الأعلى إلى الأسفل، والأكثر من الأعلى للأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.
لا لا.
وهذا
الآن
الانصراف.
اسمعني. الآن يوجد رأيان، رأي يقول يجب من الأعلى إلى الأسفل، رأي آخر يقول يجوز من الأسفل إلى الأعلى، ويقبل بأنه من الأعلى إلى الأسفل بل عنده مستحب. والله فأبو قدر متيقن، ما هو؟ هو غسل الوجه. تقول زين، هذا قدر متيقن غسل الوجه، لكن غسل الوجه هل أريد بنحو الإطلاق بأية كيفية كانت، من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، أم أريد مع قيد؟ فوين التقييد؟ وين الكثرة؟ الكثرة مع القيد. مرة مطلوب الوجه بأية كيفية، مطلوب غسل الوجه، ومرة نقول لا، ليس المطلوب غسل الوجه لوحده، بل المطلوب غسل الوجه بكيفية خاصة وهي من الأعلى للأسفل، بشرط شيء كما يعبر الأخوان، ما أحب أستعمل المصطلحات الفلسفية، بشرط شيء. فحينئذ شنو هذا؟ شيء زائد، هذا تكليف زائد نشك بوجوده. أنا ضارب لكم مثال أنا بالخمس، الآن يجب الخمس، الذي يريد أن يستدل على أن الخمس لا يجب إعطاؤه بيد الفقيه، ماذا يقول؟ يقول يجب الخمس في الشريعة، ووجوب إعطائه بيد الفقيه قيد زائد نشك بوجوبه فتجر البراءة عنه. واضح الفكرة؟ بينما من يريد أن يستدل بوجوب أعطائه بيد الفقيه ماذا يقول؟ يقول يجب الخمس والذمة مشغولة بالخمس، وإعطائه بيد غير الفقيه لا نجزم معه بفراغ الذمة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتجري أصالة الاشتغال.
صار تعارض بين هاي وبين
كيفك انت بعد تختار. على كل حال، اما اذا قلنا ان الطهاره اسم للمسبب، اسرع يجيك تعارض من هذا النحو. نعم في موردنا اصلا. اذا قلنا بانها اسم للمسبب اي اسم للحاله المعنويه الحاصله بعد الغسلات والمسحات، فالحاله المعنويه امر مركب ام امر بسيط؟ امر بسيط لا يتصور فيه الأقل والأكثر، وحينئذ يكون مرجع الشك في جزء كالمضمضة إلى أن ما جاء به المكلف دون المضمضة يشك هل أن المكلف قد حقق به الطهارة الواجبة أم لا، أي مرجعه إلى الشك في المحصل للواجب. وهكذا عندما نغسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى نشك هل تحققت الطهارة الواجبة، وبالتالي نشك بتحقق الامتثال، وبالتالي الأصل الجاري هنا هو أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ضربوا مثالا لذلك، قالوا لو علم المكلف بوجوب التصدق على الفقير وشك في فقر زيد، فلو تصدق على زيد أي أصل جار هنا؟ أصالة الاشتغال. لماذا أصالة الاشتغال؟ لأنه بعد تصدقه على زيد، أو حتى قبل تصدقه أراد أن يقول لو تصدقت على زيد تفرغ ذمتي من وجوب التصدق أم لا؟ التكليف معلوم والامتثال غير معلوم، لأنك تعلم بوجوب التصدق على الفقير وتشك بأن التصدق على زيد يحقق ذاك الواجب أو لا يحقق، فالتكليف معلوم لكن الامتثال مشكوك، فتجري أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح؟ حينئذ نقول إذا بنينا على أن الطهارة اسم للسبب فتجري أصالة البراء. وين تجري؟ في وجوب غسل الوجه من الأعلى. إذا بنينا أما إذا بنينا على أن الطهارة اسم للمسبب فتجري أصالة الاشتغال. إذن بعد أن تنزلنا عن المناقشة في الأمر الأول، نحن قلنا يوجد دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لكن على فرض أنه لا يوجد دليل اجتهادي، فالأمر الثاني مبتن على أي شيء؟ الأمر الثاني بعد التنزل أنه لا يوجد دليل اجتهادي، القول بجريان أصالة الاشتغال مبني على ماذا؟ مبني على أن الطهارة اسم للمسبب. إذن هذا الوجه شوي تقول مبني على أمر أول، وهو أنه لا يوجد دليل اجتهادي يدل بإطلاقه على جواز غسل الوجه نكسا، فإذا وجد هذا الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وقلنا يوجد فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي أيضا فلا يتم الوجه. لكن لو تنزلنا عن ذلك وقلنا لا يوجد دليل اجتهادي، يمكن أن تشكك بوجود دليل اجتهادي، لأن الآية المباركة وكذا بعض الروايات ليست في مقام البيان من جهة كيفية غسل الوجه. لو قلنا بذلك فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي. بعد وصولنا إلى الأصل العملي نقول جريان أصالة الاشتغال التي يبتني عليها هذا الوجه السادس مبني على ماذا؟ على أن الطهارة اسم لأي شيء؟ اسم للمسبب وليس اسما للسبب. فإذا كانت الطهارة اسما للسبب أريد يجابوني فلا يتم الوجه الثاني الوجه السادس بل تجري أصالة الطهر. لكن بعبارة أخرى أن جريان أصالة الاشتغال إنما يتم بناء على أن الطهارة اسم للمسبب أي للحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، ولا يتم على المبنى القائل بأن الطهارة عبارة عن نفس الغسلات والمسحات. وقلنا سابقا إن من القائلين بأن الطهارة اسم للسبب السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح جزء الخامس صفحة 51 وكذلك في الجزء العاشر صفحة 315 قال ما مضمونه أن ظاهر الآية الكريمة والروايات كون نفس الغسلات والمسحات متعلقة للتكليف لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فمتعلق التكليف ونفس الغسلات والمسحات. إذن على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه يتم هذا الوجه أو لا يتم؟
لا
يتم. لكن يوجد مبنى آخر يقول بأن الطهارة اسم للمسبب، ومن القائلين به الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كتابه الطهارة، ويستدلون على ذلك بأن نفس الوضوء لا يسمى طهارة، نفس الغسلات والمسحات لا تسمى طهارة، إذ جاء في رواية في الوسائل. هذا الجزء الثاني أصلا موجود ولا موجود؟ ما موجود. هذه الرواية حسنة بإبراهيم بن هاشم وهي حسنة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 314 الباب 22 من أبواب الحيض الحديث الثالث، أظن أني قد ذكرت هذه الرواية فيما سبق، قال قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، سؤال الحائض تتطهر شنو يعني تتطهر؟ ها تغتسل تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، طبعا هذا غسل غير مبيح للصلاة لكن للذكر. الإمام ماذا قال؟ أما الطهر فلا يعني شنو؟ يعني عبر الإمام أن هذه هذا الغسل
ليس هو
أو هذا الوضوء، لعل السائل يقصد الوضوء للذكر الله، هذا الغسل أو هذه الغسلات والمسحات ليس طهرا، أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. فإذا الإمام شنو؟ ما قبل تسمية الغسلات والمسحات شنو؟ جابوني بأنها طهر، لكن سماها تتوضأ.
السؤال ما كان عن الموضوع شيخ، السؤال كان عن
غسل. لا ما كان عن غسل، ما كان تتطهر أعم من كونه غسلا أو طهر أو وضوءا.
إذا أخذنا
وجواب الإمام
أخذنا بعموم أخو راح يراد منا حتى يعني
لا حتى الغسل حتى لو قلنا على الغسل، الإمام ما سمى الغسل طهر.
هو واضح الإمام يريد من الطهر هو نقاؤها طهارتها من الحيض.
شنو؟ لا ما طهرنا من النقاء، هل تسمى طاهرة ولو طهرا غير مبيح تسمى طاهرة بمجرد الغسل وبمجرد الغسلات والمسحات. الإمام لم يسمي ذلك. شنتم؟
توهم إنه
لا واضحة عند السائل. السائل ما سأل إنه مبيح لو مبيح. قال تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى.
لأجل الذكر.
ما عند السائل إشكال في أنه هذا الطهر هذا الغسل أو الوضوء تصلي به أو مبيح للصلاة. سأل يسأل هل تتوضأ تتطهر يوم الجمعة بالوضوء لتذكر الله سبحانه وتعالى؟ لما ماذا قال؟ قال أما الطهر فلا. يعني هذا لا تسميه طهرا. ظاهرة في ذلك
واضح. واحد حتى يعني ما أقول الإمام يوضح له شيء واضح.
شنو
يعني ما أقول أن الإمام يوضح شيء واضح
له. شنو الواضح؟
السائل يسأل يقول له هذا الغسل.
أي.
يسأل الإمام يقول له هذا الغسل يعني للذكر فقط يعني مو لأنه.
والإمام يقول له
قال أما الطهر فلا.
شنو يعني
الطهر؟ يعني بمعنى أنه يبيح ما يبيح
له. ما سأل السائل هذا واضح عند السائل المسألة. لا لا واضح بس قال له هذا ليس يسمي طهر. هذا ليس طهرا.
وهم ليس بطهر.
لا
وسام ما
مسمي. شنو يعني ليس
السائل ما مسمي طهر أصلا؟
تتطهر السائل قال له. لا لا مو تتطهر. لا تتطهر يعني اعترض على التسمية. السائل الإمام اعترض على تسمية ذلك طهرا. قال أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. شو كم العبارة؟ يعني الطهر توجد بينه وبين الوضوء بينية. يعني الغسلات والمسحات ليست طهرا. لو كانت الغسلات والمسحات طهرا ليش الإمام يعترض يقول لا أنت تطهر؟
هو مو طهر من الغسل شيخي، مو طهر من الأكبر وفق هذه الرواية. ما نقدر إحنا نجي نستدل بها يعني في موضوعنا هذا. الوضوء لا يسمى طهرا بالنسبة لمن عليه غسلا واجبا. هو واضح وهذا كان هو مقصود سؤال السائل.
شنو يعني سؤال؟
ها؟
شنو؟
الوضوء لا يطهر الحائض. هو هذا واضح. شلون جاي تستدلون به هنا في موضوعنا؟ أن الغسل
أنا قاعد أحترض ما قاعد أقول بأنه السائل عنده مشكلة في أن هذا طهر مبيح. لكن اعترض على أصل التسمية. نعم راح تقول لي بأن الإمام قصده أما الطهر فلا فمقصوده ذلك الطهر الغير مبيح. هذا طهر يعني أما الطهر فلا يعني هذا طهرا ليس مبيحا. من الإمام مفروض يقول أما أنه طهر مبيح فلا، لكن تذكر تتطهر لتذكر به الله سبحانه وتعالى. الإمام هذا المستدل يقول الإمام استعمل تعبير التطهر بمعنى آخر غير الوضوء. ولا الإمام كان يقول له أما إذا كنت تقصد بأنها تتطهر بمعنى تحصل الحالة المعنوية بعد الغسلات والمسحات بحيث يكون ذلك الطهر مبيحا للصلاة فلا. على كل حال ما عندهم غير هالرواية. أحسنتم. تتكلم لا تتكلم عن وضوء كقدر متيقن. تتكلم إن السائل سأل هل المرأة لكن سمى الوضوء طهارة. شو تقولي؟ السائل سأل هل المرأة تتوضأ الحائض تتوضأ لتذكر الله سبحانه وتعالى؟ السائل محمد بن مسلم واضح عنده إن الوضوء للحائض ما دامت حائضا غير مبيح للصلاة. واضح من السؤال وهو محمد بن مسلم. السائل سأل أن المرأة تتوضأ لكي تذكر الله في يوم الجمعة المرأة الحائض لكن شو استعمل تعبير تتطهر. الإمام اعترض على استعمال التعبير أما الطهر فلا ولكن تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة. إذن الإمام عنده مصطلحين، مصطلح الطهر ومصطلح الوضوء. واضح الفكرة؟ مصطلح الطهر غير مصطلح الوضوء. الوضوء هو الغسلات والمسحات لم يسميه طهرا. هذا هو مورد استدلال السائل. هذا موضوع الشاهد من الاستدلال.
ممكن الشيخ نفهم من الرواية السائل يسأل عن الطهارة بدون بغض النظر عن وضوء أو غسل برفع عين النجاسة.
أنت تطهر الماكو عين؟ لا لا لا.
ممكن المرأة أن ترفع عين النجاسة وتذكر الله. الإمام عن بعض الغسل.
الإمام إيش قال له؟ قال له تتوضأ. شنو مو قال له مطهر فلاش؟ فهم من الإمام من السؤال. الإمام فهمه وضوءا على الأقل لأنه أما الطهر فلا. شنو الإمام يمنع من ذاك التطهير لعين النجاسة؟ خب لا يمنع من ذلك. الإمام فهمه أن السائل يسأل عن وضوء عن طهارة شرعية.
ما
تعتبر عن طهارة شرعية الإمام فهم سأل السؤال، يعني مو مجرد عن طهارة خبثية. على كل حال إذن هذا الوجه مبني على القول بأن الطهارة اسم للغسلات والمسحات، وليس مبنيا على القول بأنه اسم للمسبب. تقول زين احنا الآن ما رجحنا، لكن هذا القول هكذا، هذا القول لا يتم على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذا
الوجه،
هذا الوجه لا يتم، الوجه السادس لا يتم على مبنى السيد الخوئي بأن الطهارة اسم للغسلات والمسحات. سؤال، لو أن الرواية لم تؤدي إلى جزمك بأن الطهارة اسم للمسبب، لكن بوجود الرواية تستطيع أن تجزم أن الطهارة اسم للسبب؟ شايفين سؤالي؟
واضح.
سؤالي واضح لكم؟ الآن يوجد مبنيان على رأي السيد الخوئي لا يتم هذا الوجه، جيد، لكن مع وجود الرواية ما حصل أن الجزم بأن الرواية تفيد أن الطهارة اسم للمسبب، لكن مع بوجودها هل نستطيع الجزم أن الطهارة اسم للسبب خاصة؟ نستطيع الجزم بذلك؟ يصعب الجزم. تبون زين؟ واضح تكون الفكرة؟ إذن نحتاج إلى رد آخر، لا يكفي أن نرد على هذا الوجه بأن نقول مبني على أن الطهارة اسم للمسبب ولا يتم على القول بأن الطهارة اسم للسبب. هذا مبنى مقابل مبنى. احنا شو نوصل لو جزمنا برأي السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ واضح طبعا بعد التنزل عن الرد الأول، لو جزمنا برأي السيد الخوئي لا يتم الوجه، لكن يصعب الجزم برأي السيد الخوئي بوجود الرواية، وإن كانت الرواية بنفسها لا تؤدي إلى الجزم بأن الطهارة اسم للمسبب، لكن بوجودها يصعب الجزم بأن الطهارة اسم للسبب. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا هذا الرد لعله صالح، هذا الرد هذا الثاني لعله يصلح لرد الوجه السادس إذا لم نناقشه، لو قلنا بأن الطهارة هي اسم للمسبب، أي اسم للحالة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، فإنه يمكن القول كما نسب ذلك إلى السيد الشيرازي أستاذ الميرزا النائيني بأنه حتى على ذلك لا تجري قاعدة الاشتغال عند الشك في المحصل الشرعي للمسبب. إلى الآن ماذا قلنا؟ إذا قلنا بأن الطهارة اسم للسبب جاوبوني، شنو؟ تجري البراءة. إذا قلنا بأن الطهارة اسم للمسبب تجري الاشتغال، ولأننا لم نجزم أنها اسم للسبب فلا نستطيع إجراء البراءة. واضح؟ لكن هناك رأي بأنه حتى لو قلنا بأن الطهارة اسم للمسبب فهي مجرى، فعند الشك في قيدية قيد أو جزئية جزء فإن هذا المورد من موارد جريان البراءة وليس من موارد جريان أصالة الاشتغال. يعني عند الشك في المحصل الشرعي يقول السيد الشيرازي أستاذ الميرزا أنه تجري البراءة ولا تجري أصالة الاشتغال. توضيح ذلك يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.